أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في البقاء على الجنابة في شهر رمضان بدون اغتسال إلى أن يضيق الوقت فيتيمم في ضيق الوقت، فالمشهور أن تيممه هذا صحيح وإن كان عاصيا في ترك الاغتسال، ولكن أشكلنا في مشروعية هذا التيمم وفاقا للسيد الخائي، وقلنا بأنه لا إطلاق في مشروعية التيمم لفرض التعجيز الاختياري في باب الصوم. في باب الصلاة السيد الخائي استدل بأن الصلاة لا تسقط بحال على انتقال الوظيفة من الوضوء أو الغسل إلى التيمم، وإن كان عاصيا في ترك الغسل أو الوضوء في سعة الوقت. ونحن أشكلنا عليه بأن صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة من أنها تعمل بوظيفتها ولا تدع الصلاة بحال ليست ظاهرة كما يقول السيد السيستاني، في أكثر من التأكيد على أن المستحاضة وإن يشق عليها العمل بوظيفتها، لكن يكون تهتم بوظيفتها ولا تدع الصلاة بحاله، فإن النبي قال الصلاة عماد دينكم، فلا يستفاد من هذه الصحيحة أكثر من التأكيد على أن صعوبة القيام بوظيفة المستحاضة لا بد أن لا تؤدي إلى ترك الصلاة. مضافا إلى أن المستفاد من هذه الصحيحة أنه لا يكون المكلف مرخصا في ترك الصلاة في أي حال من الحالات، يتمكن من القيام يصلي قائما، لا يتمكن إلا من الجلوس يصلي جالسا، لا يتمكن إلا من الاضطجاع يصلي مضطجعا. أما أنه لو عصى وخالف وظيفته إلى أن عجز عن القيام بتلك الوظيفة، نفتح له بابا جديدا ونقول له أنت وإن كنت عاصيا في ترك العمل بالوظيفة الاختيارية لكن الصلاة لا تسقط عنك بحال، فنفتح لك طريقة جديدة للعمل بالوظيفة، من أين نستفيد ذلك؟ لا تدع الصلاة بحال، هذا المكلف لم يكن يجوز له أن يدع الصلاة بحال ولكنه عصى وترك العمل بالوظيفة ويعاقب على ذلك، ليس أمره مهملا، لكن هذا لا يعني أنه كل ما عصى نفتح له طريقا جديدا وكيفية جديدة للصلاة. ولكن ذكرنا في باب الصلاة أن المستفاد من نفس آية التيمم حكم طولي، هذا الذي كان في أول الوقت متمكنا من الوضوء كان يجب عليه الوضوء، من كان متمكنا من الاغتسال وهو جنب كان يجب عليه الاغتسال، إلى أن ترك الوضوء أو الاغتسال فضاق الوقت، يندرج هذا المكلف في نفس الآية الكريمة بنحو الطولية فيجب عليه التيمم. مثل ما لو قال المولى لعبده إذا لم تجد اللحم حتى تطبخ مع اللحم فاطبخ أرز للعشاء. هذا العبد كان متمكنا من شراء اللحم، يطبخ ماء اللحم محترم، يأكل منه المولى وضيوفه، لكنه عطل، لم يذهب إلى السوق يشتري اللحم إلى أن تعطل السوق. لا مانع من أن يشمله خطابه إذا لم تتمكن من طبخ ماء اللحم فاطبخ الأرز، أي مانع من شموله له؟ لكن هذا يختص بباب الصلاة، ما عندنا شيء مثل في باب الصوم، ما عندنا مثل هذا التعبير في باب الصوم. إذا لم تتمكن من الاغتسال فتيمم قبل طلوع الفجر، ما عندنا هيك شيء. خب، قلنا بأن ما دل على أن التيمم أحد الطهورين ناظر إلى التيمم المشروع وأنه أحد الطهورين، أو ما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور وعن بسة ابن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء ورب الصعيد واحد، ولا تقع على البئر ولا تفسد على القوم ماءهم. فقد يقال بأن قوله عليه السلام إن رب الماء ورب الصعيد واحد يدل على أنه كل ما وجب الغسل أو الوضوء وكان لديك عذر عن الوضوء أو الغسل فيقوم التيمم مقامه، وهذا يشمل المقام الذي عجز نفسه اختيارا إلى أن ضاق الوقت. السيد الخوي لم يقبل ذلك، لكن بعض الأعلام قالوا: ما هو الموجب لدعوى انصراف هذا الخطاب عن فرض التعجيز الاختياري؟ ذكر ذلك السيد الزنجاني في كتاب الصوم. نحن نقول أصلا هذا التعبير تعبير لأجل التقريب إلى الذهن في هذا الموضوع الذي الجنب يأتي بئرا ولا يجد دلوا. الإمام يقول: لا تدخل البئر فتفسد على القوم ماءهم، روح تيمم، ولا تفكر بأني هاليوم صليت مع التيمم، إن رب الماء ورب الصعيد واحد. يعني في كل مجال كان التيمم بالصعيد مشروعا فهو يقوم مقام الغسل. الله يقبل منك، ليش شائل هم؟ ليش هاليوم صليت في حالة الجنابة مع التيمم؟ ما يخالف، وظيفتك كانت هيجي. هذا مفاد الرواية، لا أن كل مورد لا تتمكن فيه من الاغتسال ولو لأجل تعجيز النفس فيقوم تيمم بالتراب مكانه، وإلا فظاهر هذه الرواية العرضية لا الطولية، إن رب الماء ورب الصعيد واحد، يعني في عرض واحد. لكن في مورد يكون التيمم بالتراب مشروعا فلا تفكر، إن رب الماء ورب الصعيد واحد، فإن هذا من الدلالة على قيام التراب مقام الماء في كل مورد عجزت عن الغسل بالماء. كل مورد كان التيمم بالتراب فيه مشروعا. هنا يقول الإمام رب الماء ورب الصعيد واحد. أما في فرض التعجيز الاختياري هل يكون التيمم قبل أذان الفجر مشروعا لأجل تصحيح الصوم؟ لا، لا دليل عليه. طرحنا مسألة وقلنا بأنه لو خاف من ضيق الوقت هل يجب عليه التيمم بغير هذا الفرض الذي فرضنا تعجيز النفس اختيارا؟ لا، قام من النوم قبل أذان الفجر يشك هل أتمكن من الاغتسال قبل أذان الفجر أم لا. في باب الصلاة وردت الرواية أنه إذا خاف الفوت فليتيمم، إذا خاف فوت الصلاة لا يطلب الماء، يتيمم ويصلي، يعني لا يستصحب بقاء الوقت في فرض خوف الفوت يتعين عليه التيمم. أما في باب الصوم شلون؟ هل يجب عليه التيمم عند خوف ضيق الوقت عن الاغتسال؟ هناك رواية قد يخطر بالبال أنها تجوز الانتظار للاغتسال وإن كان خائفا من فوت الوقت. هذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم أن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل، قال يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يوما. يقال بأن الإمام لم يأمر هذا الشخص بالمبادرة إلى التيمم، بل قال إن انتظر ماء يسخن أو يستقى من البئر حتى يغتسل فطلع الفجر فصومه صحيح. هذا مطلق يشمل من كان خائفا من فوت الوقت. نعم، لو كان عالما بأنه لا يتمكن من الاغتسال قبل طلوع الفجر فالرواية لا تشمله، ولكن من كان لديه مجرد خوف بأنه إن اغتسل أو انتظر حتى يسخن الماء فيغتسل يفوت الوقت يجوز له أن ينتظر، ومع جواز الانتظار فلا يكون هناك دليل على مشروعية التيمم. فليس هو مخيرا بين أن يتيمم ولا ينتظر أو ينتظر حتى يسخن الماء، لا، لا بد أن ينتظر حتى يسخن الماء. لو يريد يتيمم قبل الاغتسال لا بأس به، لكنه لا يغنيه عن الانتظار والاغتسال بعد أن يسخن الماء. هذه المسألة صعبة، ويدور الأمر فيها أحيانا بين محذورين، وإن كان يمكن الاحتياط يتيمم في فرض خوف ضيق الوقت وينتظر، ولكن بعض المجالات ماكو مجال للاحتياط، إما أن يذهب إلى خارج البيت ويتيمم بالتراب أو يبادر إلى الحمام فيغتسل. المشهور لعله أنه يجب عليه الخروج من الدار ليتيمم بالتراب، وإذا ذهب إلى خارج الدار وتيمم بالتراب قد لا يلتحق بالاغتسال. ولكن قد يقال بأن مقتضى هذه الصحيحة أنه لأنه يرجو أن يغتسل قبل طلوع الفجر فيبادر إلى الحمام فيغتسل. يمكن أن يقال بأنه لو كان موضوع مفطرية البقاء على الجنابة أن التواني عن الغسل، التواني أي التساهل مبطل للصوم كما يستظهر ذلك في الحائض التي طهرت قبل أذان الفجر حيث ورد في الرواية إن توانت فعليها قضاء ذلك الصوم، يعني إن تساهلت وتسامحت، هذه المرأة لم تتسامح دخلت الحمام برجاء أن تغتسل قبل طلوع الفجر فاتفاقا طلع الفجر وهي لم تخلص الغسل، ولكن في البقاء على الجنابة ما عدنا هذه العبارة، التواني لا ليس مأخوذا في حكم البقاء مفطرية البقاء على الجنابة، بل ظاهر الرواية التي استدلنا بها وهي معتبرة أبي بصير أن الموضوع للمفطرية ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، وفي بعضها من نام نومة ثانية حتى أصبح، فلا بد أن نلاحظ هذه الروايات هل تشمل من دخل الحمام برجاء أن يخلص الغسل قبل طلوع الفجر؟ قد يقال بأن هذه الروايات لا تشمل هذا الشخص، أما الرواية التي تقول نام حتى أصبح، هذا لم ينم حتى أصبح، قام من النوم دخل الحمام قبل أذان الفجر برجاء أن يغتسل قبل أن يطلع الفجر، وأما ما دل على أنه من ترك الغسل متعمدا إلى أن طلع الفجر هذا أيضا لا يشمله لأنه لم يترك الغسل متعمدا، بل انتظر برجاء أن يدرك غسل الجنابة قبل أذان الفجر. ولأجل ذلك يكون نرجع إلى مقتضى القواعد، إذا لم يعلم بمقدار الوقت هل الوقت إلى طلوع الفجر 5 دقائق أو 10 دقائق فيستصحب بقاء الوقت إلى 10 دقائق، لا تقول لماذا لم تجر الاستصاب في الصلاة، لأنه في الصلاة ورد دليل خاص ألغى ذلك الاستصحاب، فقال إن خاف الفوت فليتأمم، ألغى استصحاب بقاء الوقت، هنا لا ما عندنا إشي دليل فنستصب بقاء الوقت إلى 10 دقائق ونقول لهذا الشخص روح اغتسل في الحمام إن شاء الله تدرك تلحق قبل أن يؤذن المؤذن للفجر تخلص الغسل مالتك، وأما إذا علم بأنه لم يبق من الوقت إلا 7 دقائق هو ما يحرز أنه هل يتمكن من الاغتسال خلال هذه الدقائق التي يعرف أنها 5 دقائق لكن لا يعرف أنه هل يتمكن من أن يغتسل خلال هذه الدقائق، هنا المسألة صعبة جدا وحلها صعب جدا. ماذا نقول؟ إذا أمكن التيمم بسرعة من دون أن يأخذ وقتا، خب يتيمم ويدخل الحمام ويغتسل برجاء أن يدرك الغسل قبل أذان الفجر. أما كما فرضنا أنه ماكو مجال للاحتياط، إما يطلع من الغرفة فيتيمم أو يدخل الحمام فيغتسل، ماذا نقول له؟ فكروا. نقول له اطلع من الغرفة تيمم مقتضى القاعدة وجوب الاغتسال، لأنه إذا أدرك الغسل قبل أذان الفجر كان يجب عليه ذلك. نقول له اغتسل لعله يفوت منه الوقت. أنا الذي أرى أن نقول له اغتسل. لماذا؟ لأنه حتى لو اغتسل برجاء أن يدرك الوقت ولم يدرك الوقت، ماكو أكثر من هذا خو، ليس وراء أبادان قرية، يدخل الحمام يشرع في الغسل ما يلحق، الأذان صوت الأذان ينسمع وهذا بعد في حال الغسل، ما أكثر من هذا خو، لا يسوغ أنه ترك الغسل متعمدا حتى أصبح. نعم ترك الغسل برجاء أن يدرك الغسل، واستصحاب عدم إتمامه الغسل قبل أذان الفجر لا يحقق موضوع ترك الغسل متعمدا لا وجدانا ولا ادعاء. فلا يبعد أن يقال بأنه يتعين عليه اختيار الاغتسال، ولكن لم أرى من طرح هذه المسألة، فتأملوا لعله يوجد فيها نكتة. وعلى أي حال هذا الذي يخطر ببالي أنه يتعين عليه الاغتسال. يقول الكلام في البقاء على الجنابة عمدا في قضاء صوم رمضان، هذه المسألة واضحة لا ينبغي أن نطول البحث فيها، لأنه ورد في رواية صحيحة وهي صحيحة عبد الله بن سنان أنه قال أنه سأل أبو عبد الله عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجي آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال لا يصوم ذلك اليوم. وفي صحيحته الأخرى قال كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام. الرواية الأولى تقول سأل ابن سنان أبا عبد الله عليه السلام، هذه الرواية نفس الرواية الأولى ولكن عبد الله ابن سنان يقول كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام. لا يحتمل أنه كتب أبوه إلى أبي عبد الله عليه السلام وهو أيضا سأل أبا عبد الله عليه السلام، إلا أن نقول كتب سنان رسالة إلى الإمام الصادق وأعطاها بيد منه بيد ابنه، ابنه راه يم الإمام عليه السلام فتح رسالة أبوه وقرأ على الإمام هم يصدق أنه كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام، يصدق أن ابن سنان هو سأل أبو عبد الله عليه السلام بطلب من أبي. نفس الرواية إني أصبحت بالغوص وأصابتني جنابة، كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام، وكان يقضي شهر رمضان، والد عبد الله بن سنان هو نفسه كان يقضي شهر رمضان، وقال إني أصبحت بالغوص وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر، فأجابه عليه السلام لا تصم هذا اليوم فصم غدا، ونحوهما موثقة السماء. سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر، قال عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر. فقلت إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان، قال فليأكل يومه ذلك وليقضي. هنا يبحث عن قاعدة مهمة أطرحها، فكروا فيها إلى الليلة القادمة. إذا لم يكن لدينا ما يدل بالخصوص على أن البقاء على الجنابة متعمدا مانع عن صحة صوم القضاء، فهل ما دل على أن البقاء على الجنابة متعمدا مانع عن أداء صوم شهر رمضان؟ تلك الروايات هل تخلق ظهورا في دليل وجوب القضاء في أنه لا بد من تشابه القضاء والأداء في جميع هذه الخصوصيات؟ فالصوم الأدائي حيث كان مشروطا بعدم البقاء على الجنابة متعمدا، فقضاؤه أيضا مشروط بنفس هذا الشرط. هذا ما يظهر من الأعلام، قاعدة الاشتراك بين الأداء والقضاء في الخصوصيات بدون حاجة إلى دليل ونص خاص على ذلك، بدون أن نستدل باقضي ما فاتك ما فات، لا، نفس الأمر بالقضاء ظاهر كما يقال في ذلك، بل ذكروا ذلك حتى في الصوم المندوب، قالوا بأنه لو لم يكن دليل خاص على أنه في الصوم المندوب يجوز البقاء على الجنابة متعمدا كما هو مختار المشهور المتأخرين دون مشهور القدماء الذين أفتوا ببطلان الصوم المندوب مع البقاء على الجنابة متعمدا، لو لم يكن دليل على فتوى المشهور المتأخرين من أن البقاء على الجنابة متعمدا لا يبطل الصوم المندوب، هل ظهور الأمر بالصوم المندوب والتطوع هو أن يكون هذا الصوم مثل صوم رمضان، مثل الصوم الواجب، أم لا؟ هذا أمر بطبيعي الصوم، وإذا لم يكن فيه دليل على لزوم الاجتناب عن البقاء على الجنابة متعمدا فينعقد إطلاقه في نفي مفطرية البقاء على الجنابة متعمدا في الصوم المندوب. فهنا ينبغي البحث عن هذه القاعدة التي لها دور كبير في باب الصوم، في باب الصلاة، وهذه القاعدة ادعاها جمع من الفقهاء كالمحقق الهمداني والسيد الخائي، وخلاصة هذه القاعدة اشتراك القضاء بل الندب مع الفعل الواجب، إذا وجب الصوم واشترط بشروط في شروط الصحة فشروط الصحة في الصوم الواجب، بعدما أمرنا بقضاء ذلك الصوم عند فوته، أو أمرنا تطوعا بصوم في أيام أخر، ومن تطوع خيرا فهو خير له. هل ظاهره أن نراعي تلك الشرائط في هذا الصوم أم لا؟ نتكلم عنه في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.